قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. قال الحافظ في شرح: والجرح مقدم على التعديل، يعني راوي جرحه بعض الحفاظ، يعني طعنوا فيه وعدله بعض الحفاظ، راوي واحد جرحه بعض الحفاظ وعدله واتقه بعض الحفاظ، فيقول الجرح مقدم على التعديل، يقدم الجرح على التعديل. قال: وأطلق ذلك جماعة، أي جماعة من العلماء أطلقوا على أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا، ولكن محله، يعني يقدم الجرح على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذا كان الذي جرح هذا الراوي بين الجرح أنه سيء الحفظ، أو أنه يهم، أو أنه مبتدع، أو أنه شاذ، إذا بين نوع الجرح وهو من علماء الجرح والتعديل، عارف بأسباب الجرح والتعديل، فحينئذ يقدم قول الجارح على قول المعدل. إذا كان الذي جرحه بين نوع الطعن وكان من علماء الجرح والتعديل، فيقدم الجرح على التعديل، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. إذا جرح الجارح الراوي لكن لم يبين سبب الجرح، وهناك من عدله، وفي هذه الحالة يقدم قول المعدل، لأن الجارح لم يبين سبب الجرح. إذا لم يبين الجارح سبب الجرح ووجد من عدل الراوي، فحينئذ يقدم التعديل على الجرح. وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. إذا كان الذي جرح الراوي ليس ممن يعرف أسباب الجرح والتعديل، فلا يقبل جرحه. فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار. إذا كان الراوي لم يعدله أحد وجرحه جارح، راوي لم يعدله أحد وجرحه جارح وهو من أهل الجرح والتعديل، فيقبل جرحه ولو لم يكن مفسرا. إذا كان الراوي لم يعدله أحد وجرحه من يعرف أسباب الجرح والتعديل، ولو جرحه من غير بيان السبب، يقبل قوله لأن الراوي لم يعدل على القول المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، إذا لم يعدله أحد فهو بمنزلة المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح رحمه الله في مثل هذا إلى التوقف فيه. ابن الصلاح رحمه الله قال: الراوي إذا لم يعدله أحد وجرحه جارح عارف بأسباب الجرح والتعديل ولم يبين سبب الجرح، نتوقف عن رواية هذا الراوي ولا نجرح، لأن الرجل لم يبين السبب، لكن نتوقف. وأما الجمهور يرون أن الراوي إذا لم يعدل وجرحه جارح ولو لم يبين السبب وكان من علماء الجرح والتعديل، يعتبر جرحا في الراوي. ثم بعد ما بين المؤلف رحمه الله هذا الأمر قال: فصل. ومن المهم يعني في هذا الفن، فن مصطلح الحديث، معرفة كنى المسمين. إذا كان الراوي اسمه معروف ينبغي أن نعرف كنيته أيضا، لأنه قد يروى قد يذكر بكنيته، ينبغي أن نعرف كنى الذين أسماءهم معروف، ينبغي أن نعرف كنيتهم أيضا. ممن كنا معرفة كنى المسمين، ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الرواية في بعض الرواية مكنيا، لا يؤمن أن يكون بعض الرواة يذكره بكنيته، فلا بد أن نعرف كنيته لئلا يظن أنه آخر، حتى لا نظن أنه راوي آخر، نعرف اسمه وينبغي أن نعرف كنيته إذا كان له كنية، لأنه قد يروي فلا نغلط ونظن أنه راوي آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، إذا كان الراوي مشهور بكنيته ينبغي أن نعرف اسمه، لأن يمكن بعض الرواة يذكره باسمه، فالذي يعرف اسمه ينبغي أن نعرف كنيته، والذي هو مشهور بكنيته ينبغي أن نعرف اسمه حتى لا نقع في الغلط. ربما بعض الرواة يذكر اسمه وهو مشهور بالكنية حتى لا نخطئ ونظنه رجل آخر. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، كذلك بعض الرواة اسمه كنيته لا يعرف إلا بذلك، ليس له اسم، اسمه كنيته، فينبغي أن نعرفه أيضا. قال وهم قليل. ومعرفة من اختلف في كنيته كذلك ينبغي أن نعرف الراوي الذي اختلف في كنيته وهم كثير، يعني بعض الرواة لهم عدة كنى، فينبغي أن نعرف كناه حتى لا نغلط أيضا. ومعرفة من كثرت كناه، يعني نعرف الذي اختلف في كنيته حتى لا نخطئ، ونعرف أيضا من كان له كنى كثيرة، كابن جريج له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد له كنيتان ولا بد نعرفهما. أو كثرت نعوته يعني أوصافه وألقابه، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، كل ما يشعر بمدح يسمى لقب، فزين العابدين، فلان زين العابدين، هذا لقب مدح. أو يحتقر ويقال فلان أنف الناقة، هذا يسمى لقب، الأول للمدح والثاني للذم، فإذا كان الراوي يعرف بلقبه ينبغي أن نعرف لقبه. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كذلك ينبغي أن نعرف من وافقت كنيته اسم أبيه، كأبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني، أبوه إسحاق وكنيته إسحاق، أحد أتباع التابعين رحمه الله. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، لأن الصواب أبو إسحاق، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أنا اختصار أخبرنا، أصله أخبرنا، فالمحدثون يختصرون يقولون أنا، واختصارا من أخبرنا. أو بالعكس، يعني من من نسب، يعني عكس الأول، الأول نسبه إلى أبيه فقال أخبرنا ابن إسحاق، أو بعكس ذلك كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، الراوي اسمه إسحاق وأبوه كنيته أبو إسحاق، اسم الراوي إسحاق وأبوه أبو إسحاق. هذا عكس الأول. الأول الراوي اسمه إسحاق وكنيته أبو إسحاق، اسمه إبراهيم وكنيته أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق، وهذا الراوي اسمه إسحاق وكنية أبيه أبو إسحاق. أو وافقت كنيته كنية زوجته، أو يكون الراوي وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأم أيوب رضي الله عنها صحابيان مشهوران، وهو أول من نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة. أبو أيوب الأنصاري أول من نزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة رضي الله عنه. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، فأبوه أنس وشيخه أنس وهو غير أبيه. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه وليس كذلك، إنما وافق اسم شيخه اسم أبيه، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري من بني بكر وشيخه أنس بن مالك أنصاري رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه، وليس الربيع المذكور من أولاده. الله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.